بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والمستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. كان موضوع اللقاء الماضي من برنامج منازل الآخرة هو ضغطة القبر، أسبابها وما ينجي منها. وللتذكير، فإن من أسباب تعرض الميت لضغطة القبر أو ضمة القبر سوء الخلق مع الأهل، وتضييع النعم، وعدم التطهر من البول والنميمة كما ورد في الروايات الشريفة. ومما ينجي من هذه الضغطة فهو بالتأكيد عدم الوقوع في مسبباتها. كذلك فقد تفضل الله عز وجل بأن جعل وفاة المؤمن ما بين ظهر يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة من الأسبوع منجية له من ضغطة القبر. كذلك فإن الدفن في النجف الأشرف في وادي السلام وصلاة الليل وقراءة سورة التكاثر قبل النوم ووضع الجريدتين مع كفن الميت في قبره هي من الأمور التي تنجي من ضغطة القبر حسب ما ورد. وفي حلقة اليوم نكمل الحديث عن عالم القبر أو عالم البرزخ، وموضوعنا هو سؤال الملكين منكر ونكير، فماذا يجري في هذا المنزل؟ ونبدأ اللقاء بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. ماذا ورد في الروايات الشريفة فيما يتعلق به سؤال القبر أو المساءلة في القبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت سابقا أنه بعد أن ينزل الميت إلى قبره قد يتعرض بعض الموتى لضغطة القبر. بحبون بس وضح مسألة الضمة أو الضغطة، أنه بالنسبة للمؤمن، المؤمن يكون له ضمة في القبر إذا لم يراعي عدم الوقوع في الأسباب التي ذكرت في الحلقة السابقة. ولكن التعبير الذي ورد في رواية سعد بن معاذ التي ذكرتها سابقا حول مسألة سوء الخلق هو تعبير مخفف عن الضغطة. كلمة ضمة أنه لابد أن يضم عليه، وهذا غير ما يقال أنه ضغط عليه. لذلك ورد أنه أشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام، يعني لما الحجام يشيل مثلا الموس و يمر هذا الموس على الجسد الإنسان، ويستشهدون بهذا التخفيف بقصة سعد، أنه سعد لما عبر النبي صلى الله عليه وآله بضمة هذا كان مخفف.
يعني هذا الكلام فسحة أمل الآن.
لا، بعض الناس سمعوا الحلقة خافوا كتير، يعني نوضحها. أما بالنسبة لما يأتي على الإنسان ما بعد ذلك فقد ورد في روايات متضافرة وصحيحة السند، بل صرح كثير من علمائنا بأن هذه الروايات شكلت اعتقادا راسخا لابد من الإيمان به، لا سيما أنه ورد أن من أنكر هذا الشيء الذي سأتحدث عنه يخرج من دائرة التشيع. هذا الشيء هو مساءلة الملكين اللذين يأتيان على الإنسان يسألانه عن أربعة أسئلة عقائدية. هذان الملكان يقال لهما منكر ونكير، وفي بعض الروايات مبشر وبشير. والاختلاف في الروايات في الاسمين منكر ونكير ومبشر وبشير يعزوه العلماء إلى أن طبيعة الملكين من حيث التحدث مع الميت تختلف. فإذا كان الميت من أهل الإيمان فطبيعة قدومهما نحوه عبارة عن بشارة، فلذلك يقال لهما مبشر وبشير. وقد ورد بأن منكر ونكير يبشران الميت بالجنة، هي في حديث متفق عليه بين المسلمين، حتى أورده الرازي في التفسير الكبير لمطلع ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، مش عبول ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. حتى هن بيبشروه، هلا هون تعبير بشره منكر ونكير، فطبيعي أنه يطفى عليهم اسم آخر هو مبشر وبشير، لأن كل منهما يبشر بالجنة. يأتي هذان الملكان على الميت المؤمن أو الميت الكافر، من محض الإيمان أو من محض الكفر، ويسألانه. روايات متضافرة أن الأسئلة هي عبارة عن أربع أسئلة. السؤال الأول: من هو ربك؟ السؤال الثاني: ما هو دينك؟ السؤال الثالث: من هو نبيك؟ السؤال الرابع: من هو إمامك؟ أربعة أسئلة، من لاحظ أنه أسئلة عقائدية مش أسئلة مثلا أخلاقية أو عملية، فينتظران الجواب بعد كل سؤال. من ربك؟ طبعا هذا السؤال إذا منوقف عليه مش من إلهك، من ربك، لأنه في فرق بين الإله وبين الرب التعبير المفهومي. أنه مثلا مشركو مكة كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، بس كانوا يعتقدون هو الإله بمعنى الخالق مش بمعنى الرب
غير المدبر،
لأنه الرب تيجي بمعنى المدبر كما تفضلت. فمن هو ربك إلى معنى عقائدي،
ولكن بعد عملي
تختزن بعد عملي، أحسن تختزن بعد عملي،
يعني على من كنت هو الذي تعتمد في الحياة،
من هو الذي يدبر أمورك وتعتقد بأنه يدبر أمورك في حياتك. فإذا كان الإنسان معتقدا بالله سبحانه وتعالى أنه المدبر لكل الأمور، هي طبعا لو جانب بعد يعني العمل فيش واحد يفوت فيه بالحلقة أحسن ما يخرج كتير على الموضوع. فإذا كان الإنسان فعلا معتقدا يعيش حالة الربوبية لله سبحانه وتعالى، يقول بصوت ملؤه الثقة: الله جل جلاله
ربي.
ثم يسأل ثانية عن الدين، فإذا كان مسلما يقول الإسلام ديني، وكان يعتقد بين الإسلام، لأنه ورد عندنا بأن السؤال يكون عن الأديان مش بس عن الدين الإسلامي. يعني في إشعار بالروايات منحسة أنه مسألة مساءلة القبر مش بس بعد الإسلام، حتى قبل الإسلام في مساءلة على حسب الدين الذي ينتمي إليه. فيسألاني ما هو دينك؟ هلأ بعد ما يجيب عن الدين يأتي السؤال الثالث: من هو نبيك؟ فمن هو نبيك إذا كان مسلما يعتقدا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، يجيب بأن محمد نبي. ثم يأتي السؤال الرابع: من هو إمامك؟ فإذا كان معتقدا بولاية أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، فإنه سيجيب عن الإمام الذي يعتقد به. وهذا ما يتلائم، يعني هذا حديث مش مستغرب، يمكن واحد يقول أنه بالقبر بينسأل عن الإمام، احنا وارد عند في حديث متفق عليه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني متفق عليه الحديث عن كل المسلمين أنه ميتة جاهلية ميتة كفر، كان يعني هذا بشكل صعوبي كمان بالموقف يعني. فاللي بيقرأ الحديث ما بيستغرب أنه يكون السؤال عن الإمام كتير حساس بالقبر،
يعني هو على قاعدة أنه يعني بعدم وجود إمام الدين مش واضح ولا يمكن أن يؤخذ بالشكل السليم.
ذكرت أني مرة بحلقة أنه شو ربط الإمامة بموضوع التشريع وموضوع الدين، وديش له أهمية حتى بالبناء العقائدي. يعني هون في مسألة بدي أشير له، أنه السؤال عن الإمام مش عن فقط الحاكم السياسي بعد النبي صلى الله عليه وآله، له ارتباط الإمام حتى بالبعد الديني والبعد التبليغ للتشريع.
يعني عفوا ينسجم مع آخر ما نزل من القرآن الكريم حسب ما يروى
اليوم،
أنه يعني إتمام الدين وإكمال النعمة بتنصيب الإمام.
هذا بيحمل البعد الديني يعني المحض، إضافي لمسألة القيادة السياسية. فهي الأسئلة الأربعة الملكان يسألان الميت عنها، فإن أجاب الميت عن هذه الأسئلة ورد بالروايات بأن الملائكة حينئذ يوسعان له في قبره، يعني تتغير معالم القبر. بالرواية نص يفسحان له من قبره مد بصره، يعني بتدل على السعة الكبيرة جدا. أنه قد ما بمد بصره، يعني بعبارة ثانية ما بيعود في حواجز بالنظر. هلأ وهذا التعبير تعبير كتير راقي. هلأ بيقولوا نحن عنا مشكلة من ضلنا نشوف حواجز، لازم واحد يروح على مثلا منطقة خالية على
دير
يرتاح من ناحية النظر، لأنه واحد كيف بيشعر الواحد قبر يعني ضيق، يعني مقطر، يعني حواليه حيطان مسكر. اللي عنده هم واحد أنه بيصيبه ضيق نفسي أنه كيف واحد بده يعيش هناك. فهي التعبير كتير مقابل لهالحالة هاي، أنه يفسحان له من قبره مد بصره، أنه بصير يشعر بالفضاء الواسع جدا. وأيضا تقول الرواية ويدخلان عليه الروح والريحان، يعني هاي كلها بتعبر عن معالم الراحة، عن معالم الارتياح في قبره. ويقال له كما ورد أنه حينما يقول الملكان كيف علمت بذلك، فيقول أمر هداني الله له وثبتني عليه. يعني حتى بالجواب، الجواب أنه مش أنه أنا وصلت له، يعني الأنانية انتهت. حتى أنه هاي المسألة
أن الله ربه،
أنه الله فعلا تأكيد للربوبية الله سبحانه وتعالى. فيقال له نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس. هذه كلها بتدل على ناحية الراحة، يعني كله في هواجس بالقبر. هاي الروايات عم تقول أنه بعد السؤال هاي الهواجس كلها تنفك تنحل.
طيب فضيلة الشيخ، بدي أعتذر منكم من المستمعين اللي مستجمين بهالجولة، ردكم للشيء اللي تفضلتوا فيه قبل شوي، هيك بعض الاستفسارات ذكرتوا أنه ممكن يكون هذه الروايات فيما يتعلق بسؤال الملكين عن ما هو دينك أنه قبل الإسلام. هلأ حتى قبل الإسلام نحن نعتقد بأن الدين عند الله هو الإسلام، يعني ممكن تكون التسمية مختلفة حتى لا يشكل علينا هذه مسألة.
لا، نحن نعتقد أنه كل الأديان هي أديان الإسلام، بس بالنهاية أنه كل دين له رسالة وفي معالم خاصة تختلف بتفاصيلها عن المعالم
الرسالة. مش مقصود شو بيسمى التسمية، وإنما يعني الشريعة التي كان عليها. ففي أنتوا ذكرتوا أنه أيضا يسأل عن إمامه. طب لو بالنسبة للمسلم اللي بيتوفى بعهد نبي من الأنبياء، فهل يسقط سؤال من إمامك؟
حتى الذي يتوفى بعهد نبي من الأنبياء السؤال عن الإمام يبقى. يعني في شاهد لطيف ورد بعهد النبي صلى الله عليه وآله، ورد بأن فاطمة بنت أسد توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الإمام علي. فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. كان الإمام علي يبكي، يا أبا الحسن ما لك؟ قال أمي ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وأمي والله. ثم بكى النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله وقال وأمه، لأنه فاطمة بن أسد كانت مربيته للنبي
رضوان الله عليه.
ثم قال لعلي هذا قميصي فكفنها فيه، وهذا ردائي فكفنها فيه، فإذا فرغتم فأذنوا لي. فبعد أن كفنت وجهزت، واللطيف أنه بقميص النبي ورداء النبي، جاء النبي وصلى عليها. بالروايات أنه صلى عليها صلاة لم يصلها على أحد قبلها، ولم يصلها بعد ذلك حتى، صلاة خاصة جدا نتيجة إيمان هذه المرأة. نحن نعرف أنه الله سبحانه وتعالى شق لها باب الكعب، يعني هي بالنهاية صاحبة الرحم الطاهر.
تأكيد صديقة.
أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هي من الأرحام المطهرة. بعد ما دفنت فاطمة بنت أسد، النبي صلى الله عليه وآله بنفسه نزل إلى قبرها فاتجع فيه، وصار في نداء خاص يا فاطمة، صار في نداء بينه وبين فاطمة بنت أسد. نحن بنعرف أنه عادة بشهدوا الناس وقت الموت بينزل واحد بلقن الشهادة. النبي صلى الله عليه وآله هو نزل صار يلقنه وأخذ يحدثها، فهل وجدت ما وعد ربك حقا؟ ثم بعد أن يعني هذا المشهد أمام كل المسلمين، أخذ النبي يتحدث معها، يعني ينشئ لها وهو في قبرها، قال لها أخيرا ابنك علي.
نعم.
لا جعفر ولا عقيل، ابنك علي. هلأ المسلمون تعجبوا من كل المشهد ومن الكلام اللي صدر من النبي صلى الله عليه وآله، فسألوه: يا رسول الله، لقد صنعت بها شيئا في تكفينك إياها ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك، ما رأيناك صنعته بأحد قبلها. فالنبي تحدث، قال: أما تكفيني إياها فإني لما قلت لها، كان عم يحدثها بالدنيا بالحياة الدنيا، يعرى الناس يوم يحشرون من قبورهم، صاحت وقالت: واسوأتاه. فألبستها أو لبستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها ألا يبلي أكفانها حتى تدخل الجنة، فأجابني إلى ذلك. وأما دخولي في قبرها فإني لما قلت لها يوما: إن الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير، هذا موضوع البحث، فيسألانه، فقالت: واغوثاه بالله. فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح الله باب أو فتح لها باب من قبرها إلى الجنة، فصار روضة من رياض الجنة. يا رسول الله، سئل النبي، لماذا قلت ابنك علي؟ فقال: لقد جاء الملكان يسألانها من هو إمامك، بعد أن سألاها من هو ربك وما هو دينك ومن هو نبيك، فقلت لها، لأنها ترتبط بابنها وكأن في بعض التعبير فاستحت لأنه ابنها، فقلت لها من باب التلقين: ابنك علي. وهذا يدل على أن السؤال حتى في زمن الأنبياء عن الولي، طالما أن النبي عين الولي.
صحيح.
بعده
يعني هو اقتضى بس الإشارة، حتى قطعتكم ذكرتم أنه بالنسبة للملكين بالنسبة للمؤمن أنه كيف يفسح له في قبره مد بصر ويكون في حالة مريحة جدا، بحيث أنه الإنسان يعني يذهب عنه الشعور بغم القبر إذا كان من أهل ذلك. بالتأكيد هناك الطرف المقابل،
الطرف المقابل بيكون عنده حالة عكسية، هي تماما إذا واحد بيلاحظ الروايات اللي بتتحدث عن المؤمن كيف يتعامل معه الملكان ونتيجة الاعتقاد، هاي الحالة يعكسها للكافر، بيلاحظ أنه بعد أن يسألانه بصير في عنده ضيق شديد جدا، أكبر بكثير من الضيق الذي كان يشعر به في القبر، على أساس أنه لم يستطع هذا الإنسان أن يجيب عن المسألة الاعتقادية. هون بحب شيء
يعني عفوا انه مش مات وارتاح، يعني
انه مات هل الناس بيقولوا انه نياله مات وارتاح،
انه قد
مش
عارفين شو فيه، ولا
مش عارفين شو فيه بعد
ما ياتي اعظم يعني.
يا محلى البلاءات بالدنيا، بيقول واحد قدام البلاءات في القبر، انه هاي بتدل على مساله الاهميه الاعتقاد. نحن بمجتمعنا بيغيبوا جنبة الاعتقاد، يعني كتير بيحكوا مجتمعنا حتى بالوسط الديني مرات من ناحية العملية، أنه الواحد لازم عمل، كمان الاعتقاد له حيز أساسي، من بل هو الحيز الأساس، مش بس أساسي يعني، بالنسبة لما سيتعرض له الإنسان في عقبات الآخرة. من ضمنه منلاحظ أنه صح أنه أول ما ينزل على القبر في بعض النواحي العملية مثل سوء الخلق تجعل له ضمة أو ضغطة في القبر، ولكن بعد ذلك سيواجه أسئلة عقائدية، مفروض إنسان أن يتحصن. منلاحظ أن العديلة كانت حول عدم ثبات عقائدة، فيأتي إليه إبليس يحاول أن يحرفه من الحق إلى الباطل. بالقبر منلاحظ أنه الناحية العقائدية ناحية مهمة جدا في مساءلة القبر. مع الأسف بمجتمعاتنا منلاحظ أنه في مشكلة بالناحية العقائدية، مثلا من إمامك أو من أمتك، يمكن بتلاحظ هلا كثير داخل مجتمعنا قلن عدوا لي لأمة 12، قد تلاحظ أنه في قسم من الناس حتى ما بيعرفوا العدد، يعني غير مسألة في اعتقاد عام بيكون، بس أنه ما مكلف حاله أنه يعدهم، مع أنه إذا في ناس إذا بتقلوا عن أسماء شخصيات كتير بالعالم أو أفراد يعني هو متعلق بيكون بالموضوع يعني. بيسمي وحافظ كثير يعني عنده من الأسماء.
وهذا فضيلة الشيخ بيأكد أنه يعني من شايف انفكاك بين العقيدة والعمل، لأنه لو كان هو يعمل وفق تعاليم الإسلام يستحيل أن يعمل ولا يعرف أئمة هذا الدين وعقيدة هذا الدين.
يعني هي هذا في هلا في منه مثلا بيعمل عنده معرفة إجمالية حول الموضوع، بس إنه اللي بيتعلق بهذه القدوة بصير يحب يعرف كل شيء عنه.
نعم.
يعني معقول يغيب عن باله الأسماء يعني أسماء
الطراطبية؟ بالتأكيد بالتأكيد. طيب يعني بدون ما تفصلوا بالحالة العكسية، مع إنه هي يمكن مهم يعني كيف يأتي الملكان بأي صورة
وارد بالروايات بالنسبة للحالة العكسية من ناحية صورة الملكين اللذين يأتيان على الإنسان الكافر، ورد بالرواية يأتيان بصورة مهولة أصواتهما كالرعد القاصف. يعني إذا بدك تحط التعبير الروايات اللي بتخوف يعني بعد ما ذكرتها
يعني
في تعبير كتير في تعبير كتير شديد حول صورة الملكين، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيسألانه. يعني بكفي هاي الصورة
بس
اللي بتحط الإنسان بما سيأتي على الميت بعد.
قد يقال إنه هالصورة التي يأتيان بها يعني إذا بده يحكي ما بيعود يحكي.
ما هي الصورة بتعبر عن واقع، هي ده السؤال مسائلة. هلا طبعا إحنا بنقول إنه مسألة مش إنه مثلا إنه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مش عارف شو عقيدته، وإنما هي اقتضت السنة الإلهية أن تجري بضرب مثل المحاكمة محاكمة العامة، فهو معروف نتيجته. يعني حتى صورة الملكين لما يحضروا بتكون انعكاس لنفسه،
حاسم النتيجة.
انعكاسه حسب ما يعيش في داخله من عقيدة وعمل، منلاحظ أنه بينعكسوا على صورة الملكين، فإما أن يراهما مبشر وبشير في حالة البشارة، وإما أن يشوفهم ملكين أصواتهما
يعني
كالرعد
يعني
القاصف.
يبدو أنه هيئة الملكين هي انعكاس لأعماله، وكأنه
وعقيد.
هيك بشكل أو بآخر
عقيد.
هنا فضيلة الشيخ يعني حتى نوضح المقصود بالمؤمن والكافر، يعني الآن مجتمع المؤمنين كل فرد بيعتبر حاله مؤمن، وبالتالي هو بمنجع عن هذا السؤال بالشكل المرعب. فما بعرف يعني هل المقصود فيها بالمعنى اللي نحن الدنيا ونعرف أنه الكافر هو من ليس على ملة الإسلام والمؤمن هو من على ملة الإسلام، أو في حالات وسط بهذا الإطار؟
طبعا نسبة ل
أو أن الاعتبارات مختلفة.
المصطلح المؤمن، مصطلح المؤمن مرة يراد في الجنب العقائدي وكثير ما يستعمل المؤمن مقابل الكافر، أنه المؤمن هو الذي يعتقد بجملة الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه بغض النظر عن جنبة العمل. فيستعمل المؤمن بهالناحية هاي، ولعله بيتناسب تعبير عن المؤمن بضغطة القبل أن السؤال عن ناحية عقائدية
من
بيتناسب
صاحب العقيدة التامة.
صاحب العقيدة التامة طبعا عادة صاحب العقيدة التامة ما بيكون غافل عن جنبة العمل، عادة ما بيكون منفصل يعني، لأنه الذي يعتقد اعتقادا حقا عادة بيكون عامل عادة، بس طبيعة المقابل المؤمن يسأل عن أسئلة عقائدية، كافر يسأل عن أسئلة عقائدية بتعطي صبغة الناحية العقائدية لتعبير مؤمن وكافر. وطبعا هالمسألة إلى مراتب تشكيكية بحسب مصطلح المنطق، إلى مراتب متفاوتة، لأنه الإيمان له درجات والكفر له درجات، ومرات الإيمان يستعمل بالمعنى العملي، مراتب النفسية والخلقية، مرة يستعمل بالمعنى
العقائدي. يعني ممكن يكون إنسان بالمجتمع المؤمن ويعمل أعمال الصالحة وعنده اعتقادات، ولكن يناله في القبر شيئا مما ينال الكافر بالمعنى الباطن، حتى يكون الأمر دقيق.
بالنسبة للسؤال بالقبر، هلأ منلاحظ أنه قد الإنسان يتلجلج في حكي بعض الروايات، انه لما ينسأل يتلجلج، هذا اللي بيتلجلج مش انه ما بيحكي، يعني بيحكي بس العقيدة مش راسخة كثير عنده، وخاص عقيدة مش راسخة كثير عنده، بتيجي منجيات. هلأ اذا متحدث فيها بتيجي منجيات، هذه المنجيات بتحيطه بشكل انها تدافع عنه في القبر، وهذا ما يعطي انه ممكن يكون بعض الناس متدينين عن وصل الإيمان تدين متدينين، ولكن نتيجة بعض ما عندهم يصبح هناك تلجلج، فتتدخل جملة من المنجيات لتنقذ الموقف. بس من الناحية العقائدية الروايات بتتحدث أنه سؤال منكر ونكير ما بيجوا لكل إنسان من ناحية عقائدية، وإنما وردت روايات متضافرة أن الملائكين يأتيان لمن محض الإيمان محض ومحض الكفر محض، يعني لأنه في بعض الناس بيكونوا عايشين حالة وسطية، لا المؤمن المؤمن ولا الكافر الكافر، مثل هذا الشخص اللي عايش ب
مستضعف
عايش بتقولوا بالأمازون، إذا
واحد يحكي
المصداق الأبرز يعني بالأمازون، مش سامع لا بالطريق الإيمان ولا بطريق الكفر. بالروايات هؤلاء يلهى عنهم يعني بالقبر بعد الدفن، ولا يعني بصيروا
حاجز يعني
حاجز، يعني ما في لا عذاب ولا نعيم ولا سؤال، يعني لأن يعني السؤال لا يأتي لكل الناس. فحتى السؤال بيلاحظ الناحية العقائدية، أنه من يعتقد السؤال بيلاحظ،
ومن لا يعتقد فيرفع عنه،
فمن يعتقد بالإيمان الحق ساعتها هذا يسأل، ومن يعتقد بالكفر يسأل.
فضلت الشيخ، هون حسب ما الروايات اللي بتذكر حول سؤال القبر، يعني تفضلت ببعض المشاهد انه في بعض الصور انه يجلسان الميت، يعني يجلسان، وفي انه يضيق عليه او انه يوسع في قبره، يعني هل هذا الامر هو امر مادي حقيقي بيحصل، او الروايات اتت من باب التشبيه وتوضيح الصورة فقط؟
بالنسبة للروايات اللي وردت حول محل السؤال، في عدة روايات، في روايات بتتحدث عن أن السؤال
نثيما أن الميت بالقبر جسد، يعني الروح مفترض أنه انفصلت عن الجسد،
الروح انفصلت عن الجسد بس ما زالت حائمة حوله، تحدث عنها بتضل الروح حول الجسد. في روايات بتقول أنه بالنسبة للسؤال منكر ونكير ونكير بيكون محل الروح مش الجسد، فإذا كان لأنه نحن عنا بالنهاية الجسد نعتقد أنه له ارتباط بالروح، بس ارتباط لباس، يعني مثل سلك الكهرباء والكهرباء، أنه من هي السلك هو محل مرور الكهرباء عليه، الجسد هو محل الروح، يعني حتى لو تبدل الجسد بيبقى الإنسان واقع واحد وحقيقة واحدة. فلذلك في روايات بتتحدث على أن المساءلة تكون للروح ما خص الجسد فيها، فكل التعبيرات اللي بتحدث عن مدة له وتعبيرات عن حالة معنوية بتكون وليست عن حالة مادية واقع عن واحد بقول ما أنا هي القبر قدامي وهلأ بنكشو بعض صغير،
مش
هذه طبعا هذه مش حالة مكانية بهالتعبير. في بعض الروايات بتقول إنه ما في روايات بتقول الجسد لوحده، بس هاي
قصد الروايات. طب ليش ما حكيت بالتفصيل إنه مسألة روح ما تفكروها، يعني ليش الروايات لم تدفع شبهة؟
الروايات دفعت شبهة، بس يعني انت عم تصادر انه لم تدفع شبهة، انا عم الروايات دفعت شبهة انه المسائلة بتكون اول شيء قالت الروايات بتقول السؤال ليس للبدن، هيدي محل اتفاق، يعني ما حدا بيقول انه السؤال للبدن، وانما الكلام انه السؤال
المكان.
السؤال للروح بدون بدن ولا لا للروح مع البدن او بعض البدن. نفهم بعض الروايات انه الروح الله سبحانه وتعالى بيرجع بيردها لجزء من البدن او للبدن وبصير في سؤال، بعض الروايات بتقول إنه الروح بصير في مساءلة معها، بتكون قرب البدن، يعني تقرب الروح من البدن وبصير في مساءلة معها، بس بالنهاية موقع السؤال هو الروح وليس الجسد، لأن حقيقة الإنسان بروحه وليس بجسده.
على كل حال، فإن ما ينجي من المساءلة في القبر يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، والشكر لمن تابعنا من المستمعين الأعزاء، على أمل الملتقى القريب في الحلقة القادمة في الموعد نفسه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.